أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم عندنا بأن البحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يقع في مقامين: المقام الأول في الأجزاء الخارجية، وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه مفصلا، والنتيجة كانت هي القول بالبراءة عن الزائد أو عن الأكثر. والمقام الثاني هو في الأجزاء التحليلية، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء التحليلية، وهذا ما يقع الكلام فيه في هذا الدرس إن شاء الله. هناك أقسام ثلاثة ذكرت للأجزاء التحليلية، و الشيخ الأنصاري قدس سره ذكرها وأشار إليها في كتابه الرسائل، عندما قال أولا في بداية البحث عبر هذا التعبير، قال: فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمها، وهو على قسمين، لأن الجزء المشكوك إما جزء خارجي أو جزء ذهني وهو القيد. وهنا قال وهو القيد، وهو على قسمين، يعني الجزء الخارجي، الجزء التحليلي اعتبره قسمين، لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي، وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به. ثم بعد ذلك في أثناء البحث عندما تعرض إلى القسم الأول ثم تعرض إلى القسم الثاني، ذكر بأن القسم الثاني له أيضا أمران أو قسمان، وهو ما ذكرهما في أول الكلام، وقال هكذا: قد عرفت أنه على قسمين، هذا القسم الثاني التحليلي، لأن القيد قد يكون منشأه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشئة من الوضوء، وقد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجي. ولكنه بعد ذلك، بعد أن ذكر التحقيق والإنصاف في هذين القولين، ذكر بعد ذلك: ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الأمر بين التخير والتعيين، وهذا قسم ثالث. إذن الشيخ الأنصاري، وهو ما أردت الآن قوله، أن الشيخ الأنصاري تعرض إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى الأجزاء التحليلية، وهذه الأقسام الثلاثة طبعا في المجلد الجزء الثاني من فرائد الأصول، وهذا البحث في الصفحة 354 يبدأ، وأما القسم الثاني لمن أراد المراجعة. طبعا التعنون لهذه الأقسام الثلاثة عند الشيخ هكذا: العنوان الأول أن يكون القيد منشأه فعلا خارجيا، أن يكون منشأه فعلا خارجيا مغاير للمقيد في الوجود الخارجي، ومثل لذلك بالطهارة الناشئة من الوضوء، يعني الصلاة مشروطة بالطهارة، وهذا القيد وهو قيد الطهارة منشأه الوضوء الذي هو أمر خارجي عن الصلاة، هذا هو مراده. القسم الثاني عند الشيخ هو أن يكون القيد متحدا مع المقيد في الوجود الخارجي، وذلك مثل الإيمان والرقبة المؤمنة، بمعنى أنه كما سيأتي توضيحه أنه لو شك بعد أن أمر المولى بأعتق رقبتان وشك هل أعتق رقبة مؤمنة يعني أخذ هذا القيد وهو قيد الإيمان أو لم يؤخذ، فهنا قيد الإيمان ليس منحازا من حيث الوجود عن الرقبة، بخلاف الوضوء بالنسبة إلى الصلاة وشرطية الطهارة منتزعة من الوضوء أو منشأها الوضوء، والوضوء مستقل. هنا لا، هنا الرقبة غير مستقلة، الإيمان غير مستقل عن الرقبة. القسم الثالث الذي ذكره في الأخير ولم يعنونه الثالث ولكن قال ومن هذا يظهر، القسم الثالث هو هذا، أنه في مثل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وذلك مثل ما لو دار الأمر في أفراد الكفارة، هل عتق الرقبة بخصوصه على نحو التعيين أو هو أو غيره من خصال الكفارة كالإطعام مثلا، هذا أيضا جعله قسم ثالث من أقسام الأجزاء التحليلية. الشيخ طبعا بالنسبة إلى القسم الأول اختار فيه البراءة وقال مثله مثل ما تقدم في المسائل أو المسألة السابقة، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية، الأجزاء الخارجية طبعا مثل الركوع والسجود وما شاكل. يقول نفس المبنى هناك هو نفس المبنى هنا، هناك تجري البراءة، هنا أيضا تجري البراءة بنفس الكلام، ولهذا قال لا يحتاج إلى إعادة. أما بالنسبة للقسم الثاني فهو أيضا اختار الشيخ نفس الكلام، يعني أنه تجري فيه البراءة، وإن كان يظهر من بعض عبارات بعض الأصوليين أن الشيخ في أول الأمر لم يقل بالبراءة ولكن في الأخير اختار البراءة، ولكن عند التدقيق في عبارته نلاحظ أنه اختار البراءة من أول الأمر ثم استعرض بعض الإشكالات من المحقق القمي أو من غيره ثم قال والإنصاف مرة أخرى وبين البراءة، فكلامه الأول وكلامه الأخير تقريبا متحد، يعني في بعد الأمر قال أما الأول فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم فلا نطيل بالإعادة، وأما الثاني نسخة فالظاهر اتحاد حكمهما، اتحاد حكمهما يقصد أن حكم الثاني كحكم الأول هما متحدان في القول بالبراءة. هناك نسخة ولعلها أنسب بالسياق هي هكذا، والظاهر اتحاد حكمهما، ما في عندنا وأما الثاني فالظاهر اتحاد حكمهما، لا عندنا هكذا أنه بعد أن بين القسمين قد يكون كذا وقد يكون قيدا متحدا معه قال في هذه النسخة والظاهر اتحاد حكمهما والكلام فيه والكلام فيما تقدم، هذه أنسب من عبارة وأما الثاني فالظاهر اتحاد حكمهما، لا معنى له أما الثاني ثم يقول فالظاهر اتحاد حكمهما لا معنى له، فالظاهر الأنسب هي النسخة الثانية، فيكون العبارة بعد أن ذكر القسمين في بادئ الأمر قال والظاهر اتحاد حكمهما، يعني أن كلا حكم أن كليهما محكومان بالبراءة. ثم قال وقد يفرق بينهما، ذكر من قال بالتفريق، القسم الأول تجري فيه البراءة على نحو ما جرت البراءة في الأجزاء الخارجية، والقسم الثاني تجري لا تجري فيه البراءة لأنه ملحق بالمتباينين ولم يلحق بالأقل والأكثر، وهذا ما سيتضح في أثناء الحديث عند التعرض إلى كلام المحقق صاحب الكفاية وأشار إليه الشيخ هنا. بعد أن قال وقد يفرق بينهما وتعرض إلى الإشكال، ثم قال هذا ولكن الإنصاف عدم خلو المذكور عن نظر، ثم قال فإنه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة البراءة من العقل والنقل، لأن المنفي فيها الإلزام بما لا يعلم وكلفته، يعني في كلا الأمرين الأول والثاني عندنا هنا المشروط بشرط أو المقيد بقيد، عندنا إلزام وعندنا كلفة، فيمكن جريان أصالة البراءة العقلية والنقلية عن هذا الإلزام وعن هذه الكلفة في كلا القسمين. هذا هو ما اختاره الشيخ في الأخير، وهو يؤيد كلامه في صدر البحث. المهم الآن أردنا هكذا ما أردنا أن نبينه، وهذا أن الشيخ الأنصاري في القسمين الأول والثاني أجرى البراءتين العقلية والنقلية. المحقق الآخوند قسم الكلام في الكفاية، يظهر منه قسمين، ولكن يمكن أن يقال أيضا بأنه عنا ببعض الألفاظ ما يشمل الأقسام الثلاثة، ولكن لم يعنون العنوان الثالث بدوران الأمر بين التعيين والتأخير. وأيضا نحن لم نتعرض الآن فعلا لبيانه عند الشيخ لنكتة ستأتي إن شاء الله في الأثناء. الآخوند هكذا قسم جعله شرط، يعني شرط مع مشروط، وهذا مثل الشيخ أيضا في القسم الأول الذي عبر عنه الشيخ قيد منشأه فعل خارجي، هنا الصلاة مشروطة بالطهارة. القسم الثاني المطلق والمقيد، وهذا أيضا ما عبر عنه الشيخ في القسم الثاني، أن القيد متحد مع القيد في الوجود الخارجي. هنا المطلق والمقيد يعني هل أن المطلوب هو القدر المتيقن هو مطلق، أو القدر المتيقن مقيد، مثلا أعتق رقبه، هل المطلوب رقبة مطلقة أو المطلوب رقبة مقيدة بالإيمان رقبة مؤمنة؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث الذي أشار إليه الآخوند عبر عنه العام والخاص، يدور الأمر بين العام والخاص، ومراده من ذلك العام والخاص المنطقيان، يعني مثل الجنس والفصل، مثل الحيوان والإنسان. فلو دار الأمر هل يريد مثلا أن يأتي المولى عندما يطلب من عبده ائتي لي بحيوان، هل يريد أن يأتي له بحيوان مطلق أو بحيوان خاص متفصل بفصل خاص كالإنسان مثلا أو الحصان مثلا؟ فهنا هذا هو القسم الثالث. إذن القسم الثالث عند الشيخ الآخوند يختلف في التعنون مع الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري جعله يدور الأمر بين التعيين والتخيير، والآخند اعتبره بين العام والخاص، وهذا سيأتي الكلام فيه، ويمكن أن يرجع أيضا كلام الآخند إلى كلام الشيخ من التعيين والتخيير، عند يعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير. على كل، بعد أن عرفنا هذا الآن نأتي إلى الأقسام بصورة أوضح. الأقسام فعلا في هذا المقام الثاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ربما القسم الأول نعبر عنه بنفس ما عبرنا عنه سابقا عن الآخند أو الشيخ، أو يمكن أن يتعنون بهذا العنوان. القسم الأول ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية موجود مستقل، ويحتمل تقييد المأمور به به. توضيح ذلك أن ما يحتمل دخله في المأمور على نحو الشرطية هو الوضوء، والوضوء وجود مستقل، ولكن قيدت الصلاة التي هي مأمور به، قيدت به، يعني الصلاة عن وضوء نقول، أو نقول الصلاة عن طهارة، والطهارة منشأها الوضوء الذي هو وجود مستقل منحاز عن الصلاة. القسم الثاني نقول هكذا: ما يحتمل دخله في الواجب، هذا الذي يحتمل دخله في الواجب أمر غير مستقل عن الواجب خارجا، ولكن نضيف ولم يكن من مقوماته الداخلة فيه، وهذا داخل في حقيقته. هذا القيد لماذا؟ نفس هذا العنوان، نفس العنوان المقيد الذي ذكره الشيخ الأنصاري، ولكن هذه إضافة لنفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث. القسم الثاني العنوان أو ما يحتمل دخله في المأمور به غير مستقل عن المأمور به، وهو عنوان الإيمان، صفة الإيمان. صفة الإيمان في الرقبة غير مستقلة عن المطلوب، عن المأمور به. المأمور به أعتق رقبة. إيمان الرقبة ليس مستقلا عن الرقبة نفسها، وفي الوقت نفسه ليست هذه الصفة، ليس الإيمان من مقومات الرقبة، بحيث لا توجد الرقبة إلا به، لا، هي داخلة فيه، ليست من الأمور المستقلة عنه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى غير دخيلة فيه، يعني في حقيقته، غير دخيلة في قوامه، في قوام المأمور به. القسم الثالث نقول هكذا: الذي يحتمل دخله في المأمور به غير مستقل عن المأمور به، وداخل في قوام حقيقته، والنسبة بينه هي نسبة الفصل إلى الجنس. هذا هو القسم الذي ذكرناه، أن الشيخ الآخند قدس سره صاحب الكفاية قال القسم الثالث على نحو العام والخاص، وقلنا مقصوده العام والخاص المنطقيان. هنا نشك هل أن المأمور به أن يأتي له بحيوان مطلق، أو أن مطلوب أن يأتي له بحيوان متفصل بفصل، يعني إنسان. هنا الإنسانية بالنسبة إلى الحيوان غير منحازة عنه، غير مستقلة عنه. لا نقول أن الإنسان منفصل عن الحيوان، وفي نفس الوقت هو مقوم له، بخلاف الإيمان مع الرقبة، مقوم له. يعني الإنسان قوامه يكون بالحيوانية والناطقية، فإذا الخاص يكون مقوم، يعني لا يمكن أن يوجد الحيوان بدون أن يكون في فصل ما، الإنسانية أو غير الإنسانية، أو يعني بتعبير الناطقية أو ما شاكل. إذن هذه أقسام ثلاثة. بعد أن اتضحت هذه الأقسام الثلاثة بتفاصيلها، نأتي بالنسبة إلى القسم الأول، وهو أن هذا الجزء التحليلي الذي هو شرط منشأه أمر خارجي منحاز مستقل. الفرق بين الأول والثاني أنه منحاز عن المأمور به، مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والصلاة مشروطة بالطهارة التي منشأها الوضوء، والوضوء هو المنحاز عن الصلاة. هنا لو شككنا هل أخذ في الصلاة شرط الوضوء، أو أخذ في الصلاة شرط الطهارة، أو لم يؤخذ فيها شرط الطهارة، على حسب ما تقدم نفس الكلام السابق يأتي هنا، أن هنا عندنا قدر متيقن وهو مطلوب، وهي ذات الصلاة، تجب الصلاة، ذات الصلاة قدر متيقن أنه مأمور به. ما عدا الآن نشك هل أن الصلاة المطلوبة مطلوبة مطلقا، أو بشرط شيء، بشرط الوضوء، بشرط الطهارة. فصار عندنا قدر متيقن وهو نفس الصلاة، هذا القدر المتيقن الذي هو الأقل. هذا الأقل هل أخذ فيه أن يكون مطلقا من ناحية الطهارة وعدمها، أو أن يكون مشروطا بالطهارة؟ نشك في هذا الشرط، في هذا الزائد، نجري فيه أصالة البراءة عن هذا الشرط. يعني القدر المتيقن لازم، والزائد هو المشروط، هو المشكوك فيه، هذا المشكوك فيه ننفيه بالبراءة، سواء كانت البراءة العقلية أو البراءة الشرعية. ربما يقال بأن جريان البراءة عن هذا القيد يتعارض مع جريان البراءة عن الإطلاق، لأنك قلت بأن المطلوب هو ذات الصلاة، وتردد المطلوب هل هو ذات الصلاة على نحو الإطلاق أو ذات الصلاة على نحو التقييد. فهنا تردد الأمر بين الإطلاق والتقييد، فجريان البراءة عن التقييد يعارضه جريان البراءة عن الإطلاق. هذا لا يصح أن يقال لما ذكرناه سابقا من أن الإطلاق لا تجري فيه البراءة، البراءة تجري فيما فيه كلفة، ما فيه إلزام. التقييد فيه كلفة، فيه إلزام، يكون مجرى للبراءة. وأما بالنسبة إلى الإطلاق فلا إلزام فيه، بل هو مطلق مرخص له، يأتي به أو لا يأتي به، فلا تجري فيه البراءة. إذن الأول تجري فيه البراءة بلا إشكال، الثاني أيضا تجري فيه البراءة بنحو ما تقدم، نفس البيان المتقدم يأتي فيه بنفسه. وتفصيله إن شاء الله توضيحه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.